إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الناس ها نحن في اليوم الثالث أو الرابع من شهر شعبان هذا الشهر لم يثبت من فضائله إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يكثر من الصيام فيه كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر منه في شعبان وفي رواية كان يصوم شعبان كله وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا وهذه الرواية مبينة وأن المقصود من قولها كان يصوم شعبان كله أي أكثره أو أغلبه لأنه قد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا غير رمضان وأنه كان يكثر من الصيام في شعبان هذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكثر من الصوم في هذا الشهر وليس هو من الأشهر الحرم وإنما كان يكثر عليه الصلاة والسلام من الصيام فيه كما ذكر بعض أهل العلم من باب التأهب لصيام رمضان والاستعداد لذلك فكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شعبان فالصيام في هذا الشهر سنة مستحبة ابتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام وهكذا الإكثار من الصيام في هذا الشهر سنة مستحبة ابتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام ثم اعلموا أيها الناس أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الأحاديث فيه ذكر فضل لهذا الشهر غير ما ذكر من فعله من الإكثار من الصوم فيه وما اشتهر عند الناس أن هذا الشهر تقدر فيه المقادير خصوصا في ليلة النصف من شعبان فإن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بل لم يثبت عنه شيء في فضل ليلة النصف من شعبان فهي كغيرها من الليالي لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فضلها أو ذكر لها فضلا ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه خصص يوم النصف من شعبان بصيام ولا أنه خصص ليلة النصف من شعبان بقيام فليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي وهكذا يوم النصف من شعبان كغيره من الأيام والمسلم إذا أراد أن يسلم في بابه في هذا الباب في باب الدين عليه أن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام وأن يتحرى ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن لا يقال بفضيلة في أي باب من الأبواب سواء كان في الأزمنة أو الأمكنة إلا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء تفضيله في هذه الشريعة، لأن هذه الأمة ولأن هذه الشريعة شريعة اتباع محض للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فيا من يحب الله ابتعد عن البدع والمحدثات، إياك أن تحدث شيئا في دين الله عز وجل ويخيل لك الشيطان أن هذا يقربك إلى الله عز وجل ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فقبل أن تفعل عبادة من العبادات عليك أن تنظر هل ثبت بها الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتلقى الله عز وجل وعندك حجة قوية، لتلقى الله عز وجل بحجة واضحة، لأن الله أمرك بهذا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وإنك لتعجب أشد العجب من تسارع الناس في إحياء البدع والمحدثات وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، فيسارعون إلى البدع والمحدثات وربما يحيون المناسبات التي لم يحيها النبي عليه الصلاة والسلام وينشطون في ذلك، وما هذا النشاط إلا من الشيطان الرجيم، لأنها لو كانت سنة لرأيت الشيطان يخذلهم عنها ولرأيت التكاسل الكثير عن إقامتها وفعلها. فلما كانت بدعة من البدع تجد أكثر الناس في عبادة الله عز وجل نشيطا فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. معاشر المسلمين، إنه لا حجة أقوى من اتباع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، سواء كان في باب المناسبات أو في باب العبادات أو في غير ذلك من الأبواب. يلقى العبد ربه تبارك وتعالى بحجة واضحة، لأن السؤال بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى هو عن اتباع المرسلين. لا يسألك الله عز وجل عن التقليد لفلان أو فلان من الناس، لا يسألك الله عن العادة التي كان عليها آباؤك وأجدادك، لا يسألك الله عن إحيائك لمثل هذه البدع وهكذا أيضا المناسبات الغير شرعية، وإنما يسألك عن اقتدائك بالنبي عليه الصلاة والسلام وعن اقتدائك بهديه وعن سيرك على سنته. فأعد للسؤال جوابا وصحح السير ما دمت على هذه الحياة الدنيا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ماذا أجبتم المرسلين؟ هل كان المرسلون، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحيي ليلة النصف من شعبان ويخصها بقيام؟ هل كان يخص يوم النصف من شعبان بصيام؟ لم يكن يفعل هذا. والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويستثنى من هذا من كان له صيام معتاد أو كان له قيام معتاد، فتكون هذه الليلة كغيرها من الليالي، ويكون يوم النصف من شعبان كغيره من الأيام. معاشر المسلمين، كذلك أيضا اشتهر على ألسنة كثير من الناس أن ليلة النصف من شعبان يحصل فيها التقدير السنوي، وأن الله عز وجل يقدر في ليلة النصف من شعبان ما يكون يكون في السنة، وهذا من الجهل، وهذا لا أثر له عن النبي عليه الصلاة والسلام يصح. وإنما الثابت أن التقدير السنوي يكون في ليلة القدر، وليلة القدر في شهر رمضان في العشر الأواخر. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال سبحانه: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، أي في ليلة القدر وليس في ليلة النصف من شعبان. معاشر المسلمين، إذا أراد المسلم أن يسلم في هذه الحياة الدنيا فعليه أن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يمضى أن لا يقول بشيء من الفضائل إلا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يجتهد في العبادة حيث اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يخصص شيئا بعبادة إلا بدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الله عز وجل قد أرسل هذا النبي الكريم مبلغا عنه، مبلغا هذه الشريعة، مبلغا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والكتاب والسنة منزلان من عند رب العالمين. قال الله في كتابه الكريم: وأنزل الله إليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، والحكمة هي السنة. وقال في الآية الأخرى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة هي السنة. فالقرآن والسنة منزلان من عند الله عز وجل، ولا يمكن لأحد أن يتبع القرآن ويترك السنة، أو يتبع السنة ويترك القرآن، لأنهما متلازمان. فالله في كتابه الكريم يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات. ومنها قول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من علامات قرب الساعة، وذكر من علامات اقتراب يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، أو قال كالجمعة، قال: والجمعة كاليوم، أي الأسبوع يصير كاليوم، قال: واليوم كالساعة، والساعة كالضرمة من النار، أو قال: كاحتراق السعفة. هذه العلامة معاشر المسلمين قد أصبحت ظاهرة في هذه الأزمنة، فما أسرع انقضاء الأيام والشهور، ما أسرع انقضاء السنين. فمنذ الأمس القريب والناس يترقبون رمضان ثم يوزعون، ثم بعد ذلك يجيء رمضان آخر، ولا يدري الواحد كيف مرت عليه هذه السنة. لكن الموفق من وفقه الله عز وجل لاستغلال هذه الأيام والليالي في طاعة رب العالمين تبارك وتعالى، من وفقه الله عز وجل لاجتناب معصية الله في هذا العمر القصير الذي أصبح في هذه الأزمنة قصيرا جدا بسبب تقاصر الأزمنة، وكذلك أيضا أعمار هذه الأمة قصيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل منهم من يجاوز ذلك. علينا أن ننظر في أعمارنا، أن ننظر في هذه النعمة العظيمة التي انزل الله بها علينا، هل حافظنا عليها أم ضيعناها؟ فإن الموت ينزل بك في أي ساعة من الساعات، وفي أي لحظة من اللحظات،
ما من يوم يمر إلا والراحلون إلى الدار الآخرة كثير وكثير، فيا ترى متى سيأتي موعد رحيلنا؟ فعلينا أن ننظر في أعمالنا، وهل نحن ممن يستغلها في طاعة الله؟ هل نحن ممن أعد جوابا صوابا بين يدي رب العالمين؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، قال: وعن علمه ماذا عمل به. تسأل عن عمرك مرتين، تسأل عن العمر جملة، عن عمره فيما أفناه، وتسأل عن وقت الشباب خاصة، لأنه أجمع ما يكون الشخص في وقت شبابه، أجمع ما يكون لقواه السمعية والعقلية والبدنية. فلذلك يخص السؤال عن الشباب. فعلينا معاشر المسلمين أن نستغل أعمارنا في طاعة ربنا، وأن يصحح الواحد منا السير إلى الله تبارك وتعالى. انظر في أعمالك، انظر في هذه الأوقات واللحظات والليالي والأيام التي منحك الله إياها، هل أديت شكرها؟ هل أنت ممن أقام فرائض الله، أم أنت ممن يضيع الصلوات وهكذا أيضا يتخلف عن الجمع والجماعات؟ هل أنت ممن يعصي الله عز وجل في الخلوات، أم أنت ممن يجاهر رب العالمين تبارك وتعالى بالموبقات؟ انظر في أعمالك قبل أن يفجأك الموت. كل يوم وأنت تسمع بموت فلان أو فلان، ربما ممن كنت تعايشهم، ربما ممن كانوا أصحابا لك، سيأتي الدور عليك يوما من الأيام. فانظر في أعمالك أيها المسلم، إن كنت مقيما على معصية الله عز وجل فأقلع عنها وارجع إلى الله تبارك وتعالى. إن كنت ممن يسيء المعاملة لأبويه فأقلع عن ذلك وارجع عن هذا الأمر وعن هذه الكبيرة من كبائر الذنوب. ربما نزل بك الموت، تريد أن تتلفظ ببعض الكلمات، تريد أن تطلب من أبيك أو من أمك المسامحة، ولا تستطيع لأن الموت قد نزل بك وفاتت الفرصة. وهكذا ربما ينزل الموت بأبيك أو بأمك، فتريد من أبيك أو من أمك أن يتلفظ ولو بكلمة يسامحك فيها عما بدر منك من الإساءة، وهكذا تريد من أمك أن تتلفظ ولو بإشارة أو إيماء عن مسامحتك مما بدر منك من العقوق والأذية، فلا تتمكن في ذلك الوقت. معاشر المسلمين، إن الله عز وجل احتجب علم نزول الموت عن عباده، فلا يعلم أحد متى يخرج من الدنيا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إذا كان الواحد لا يدري متى يخرج من الدنيا، فعليه أن يبادر بطاعة الله عز وجل، عليه أن يحافظ على فرائض الله، عليه أن يبتعد عن معصية الله، عليه أن يراقب رب العالمين في أقواله وأعماله وأحواله وفي حركاته وسكناته. فإنما يحصل في هذه الدنيا من الفتن والأحداث ويكون شاغلا للقلب ويكون شاغلا للشخص، فعليه أن يجتهد في عبادة الله وألا ينشغل عن الدنيا. فالناس كلهم في هذه الدنيا راحلون عنها، خارجون منها. إن الغفلة عن الموت هي التي جعلت كثيرا من الناس يتجرع على معصية الله، جعلت كثيرا من الناس يأخذ الرشوة ويتعامل بالغش في البيع والشراء وغير ذلك، جعلت كثيرا من الناس ينظر إلى دنيا وكأنه سيخلد فيها، لا يبالي من أين يدخل عليه المال، أمن الحلال أم من الحرام، أهم شيء أن يجمع حطام هذه الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن ترى التألم والتعذر عندما تهجم الأمراض على ذلك الجسد. الكثير من أولئك يرجع إلى الله عند نزول السكرات وعند حلول الممات في وقت لا تنفع فيه التوبة ولا الندامات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال ربنا في كتابه الكريم: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فإن وقت نزول الموت ليس وقت توبة، وإنما هو وقت حساب وجزاء. فما دمنا على هذه الدنيا معاشر المسلمين، علينا أن نرجع إلى ربنا وأن نستغل أعمارنا قبل أن نكون من أولئك الذين يتحسرون على الأعمار. وهكذا يوبخهم رب العالمين ويذكرهم بهذه النعمة التي ضيعوها. قال الله في كتابه الكريم: وهم يصطرخون فيها، أي في نار جهنم: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله: أولم نعمركم أعطيناكم عمرا، بعضهم عمر إلى 40، وبعضهم إلى 50، وبعضهم إلى 60، وبعضهم جاوز 100، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يعرف المساجد ولا يسجد بين يدي رب العالمين. إن هذا حرمان والله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: شر الناس من طال عمره وساء عمله. إذا رأيت الشيء قد بدا في رأسك وفي لحيتك فاعلم أنه نذير من نذر الموت قد نزل، اعلم أنها علامة من علامات اقتراب الأجل. فأحسن العمل قبل أن ترتحل من الدنيا وتندم في وقت لا ينفع فيه الندم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور أي يوم القيامة فلا أنساب بينهم، تنقطع الأنساب، لا ينفع الولد أباه ولا الأب ابنه، ولا تنفع الأم ابنها ولا الابن أمه. قال الله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. في ذلك اليوم إنما هي الحسنات والسيئات. ولهذا قال الله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. الآيات مواعظ عظيمات في كتاب الله عز وجل، ولكن قل من يقرأ ويستعظ، قل من يقرأ لينتفع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن خاتمتنا في هذه الحياة الدنيا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسق البلاد والعباد، اللهم اسق البلاد والعباد، اللهم اسق البلاد والعباد. والحمد لله.